إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، كان مما تحدثنا عنه في جمعة ماضية أو في جمعة ماضية ما جعل الله عز وجل من الأهمية البالغة لقلوب العباد، وأن هذه القلوب تتعرض للأمراض والأسقام، وربما تتلف وربما تموت. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم عن إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن الناس من يلقى الله عز وجل بقلب سليم صحيح، ومن الناس من يلقى الله جل وعلا بقلب مريض، ومن الناس من يموت قلبه بالكلية. ألا واعلموا رحمكم الله أن لهذه القلوب أدواء، وأنه يورد عليها سموم فتاكة وأمراض قتالة، إذا طرأت على هذه القلوب أفسدتها وأبعدتها عن خالقها وباريها. ولقد أحسن الإمام ابن القيم اتحدث عن هذه المواضيع العظيمة، وهي أمراض القلوب وعلاجها وأسباب عطبها وسمومها. وقد لخص رحمه الله تعالى أن سموم القلب كثيرة، ولكن أهمها سبعة. هذه السبعة السموم إذا وردت على القلوب أعطبتها وأفسدتها، وها نحن نذكرها إجمالا واختصارا. هذه السموم من أولها قال: فضول المخالطة، أي كثرة المخالطة، فهي داء قاتل ومرض فتاك. فكم أورثت من مرض للقلوب، وأوقعت كثيرا من الشبهات، وسببت كثيرا من الأحقاد والحزازات، ووقعت أو أوقعت في العباد كثيرا من الشرور والنكبات. كثرة المخالطة، وربما جر صاحبها إلى أن يبتعد عن طاعة الله عز وجل بالكلية. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الناس في هذا الباب على أربعة أقسام: فمنهم من مخالطته غذاء، ينتفع به المخالط ويحتاج إليه ليلا ونهارا، فهو به يتغذى وبمخالطته ينتفع، فمخالطته غذاء لروحه. وهؤلاء هم العلماء العاملون الذين يحملون الوحي ويحملون العلم ويحملون النصح، فإن مجالستهم غذاء يتغذى به المجالس وينتفع به في نفسه وقلبه وبدنه، وينتفع به في حياته وآخرته. وأما القسم الثاني فهم الذين مجالستهم دواء لا يأخذه إلا المريض، وفي حال مرضه فإن كان لا يحتاج إلى العلاج أعرض عنه وتركه، وهذا ما لا بد للعبد منه من مخالطة الأهل والعشيرة وفي تحصيل المعاش وفي البحث عن الأرزاق ومعاملة الخلق بقدر الحاجة يخالطهم، ولا يكون ذلك استرسالاً على حساب دينه وقلبه. قال: وأما النوع الثالث وهم الذين مخالطتهم داء، فهذا الداء إما أن يكون مضراً بصاحبه بحسبه، وإما أن يؤدي به إلى عطبه بالكلية، وهي مخالطة أرباب المعاصي والسيئات. مخالطتهم تجر إلى معصية الله وتبعد عن طاعة الله تبارك وتعالى. وأما النوع الرابع فهم الذين مخالطتهم هلكة على كل الأحوال، وهم أهل العقائد الفاسدة والبدع الكاسدة، فإن مخالطتهم هلكة. ولهذا يقول عبد الله بن عباس: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. ولهذا كم ترى في القرآن والسنة التي فيها الحث على العزلة من المعاصي وأصحابها والبدع وأربابها، وأن يقبل المرء على شأنه وعلى طاعة ربه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإن كانت المخالطة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل فصاحبها محمود. قال عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. رواه الحاكم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المخالطة والاستغراق فيها يؤدي بصاحبه إلى الضرر، وربما يلحق به العطب الدنيوي أو الأخروي. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. قال: فأما حامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. قال: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ومن تلك السموم أيضا، من تلك السموم التمني، والتمني بحر لا ساحل له، يركبه مفاليس العالم فيتمنى الشهوات والشبهات وأمور الدنيا الفانيات، لكنه لا يعمل ولا ينهض ولا يقوم بما أمره الله عز وجل، فيصيب قلبه الركود وهمته الهبوط، فيحصل له من العطب ما يحصل. ولو كانت النية صالحة فالنية خير من عمله، النية خير للعبد من عمله، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فتراه في أمر دينه عاطلا، بل وفي أمور دنياه سبهللا، لكنه دائما يتمنى الأماني فيصاب بالركود والهبوط والضعف، وربما يمرض القلب ويصيبه الوهن ويحصل له ما يحصل. ومن تلك السموم أيضا التعلق بغير الله عز وجل، وهو أعظم السموم وأخطرها. فإن من تعلق بغير الله عز وجل لا إلى مراده وصل، ولا على فائدته حصل، بل يوكل إلى نفسه. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. إذا تعلقت القلوب بغير خالقها فإنها أركنت إلى نفسها وأصابها الهلاك. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي فيه غير، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذا تعلقت القلوب بالأوهام والأشجار والأحجار وغير الله عز وجل
فإنه يصيبها من المرض والوهن ويصيبها من العطب. ولهذا فإن الله أخبر في كتابه الكريم أن المشركين لا عقول لهم ولا أفهام عندهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ويقول الله عز وجل: ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فإذا سلب من العبد التعلق بالله عز وجل والثقة به والتعظيم له سبحانه وتعالى، وكل إلى نفسه، فمرض قلبه وساء حاله ومآله، لأنه تعلق بغير الله عز وجل. ومن تلك السموم أيضا فضول الطعام، أو ما يسميه أهل العلم بالشبع، وهو ينقسم إلى قسمين. أما القسم الأول فهو من المباحات، وهذا إن أفرط فيه وأكثر فإنه يورثه الكسل وهبوط الهمة والضعف في عبادة الله عز وجل والتخمة والأمراض وغير ذلك من الأضرار. وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، وإن كان من الحرام أو كان في باب الإسراف والتبذير، فإنه ذنب وجرم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وما نبت جسم من سحت فالنار أولى به، فمن زاد في هذا عن حده أو خالف أمر ربه سبحانه وتعالى فضرره على قلبه لا محالة. فإن القلوب تفسد بارتكاب معصية الله تبارك وتعالى. ولهذا ما سبق الصالحون وتقدم العلماء العاملون إلا حين اقتصدوا في مأكلهم ومشربهم وأخذوا ما يكفيهم، فلم يفرطوا ولم يفرطوا. ومن ذلك أيضا عباد الله فضول الكلام. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلما كان العبد مكثرا من كلامه كثر سقطه ومخالفته وزادت ذنوبه وتراكمت على قلبه. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أي أن العبد ينبغي له أن يزن كلامه وألفاظه، كلما أراد أن يتحدث ينظر أهو في مرضاة الله عز وجل أم أنه في غضبه وسخطه. فرب كلمة تودي بحياتك، ورب قول يسبب فساد قلبك، ورب كلمة تهوي بك في نار جهنم. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا، قال: يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أو يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن صمت نجا. وإذا كثر الكلام وزاد عن حده فإن العبد لا يضبط أقواله وأفعاله، وهذا يؤثر على قلبه ويؤثر على مكانته ويؤثر على هيبته ويؤثر على صلاحه. فعليك عبد الله أن تزن الأقوال والأفعال، وأن تكون مقتصدا بما وافق شرع الله سبحانه وتعالى، فرب كلمة يكون ضررها على قلبك وخيما وعاقبتها جسيمة في هذه الدنيا وفي الآخرة. هذه بعض سموم القلب ومفسداته.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سموم القلب، فضول المخالطة، وهكذا التمني والتعلق بغير الله عز وجل، وفضول الطعام وفضول الكلام. وسادسها كثرة النوم، فإنه من مفسدات القلوب. كثرة النوم من مفسدات القلوب، فهو يورث ثقلا وكسلا، ويورث إهمالا وضعفا في طاعة الله عز وجل وعبادته، بل إنه يسبب يبسا في المزاج فيضعف الأفهام ويذهب الحفظ، ويؤدي بالعبد إلى ضياع العمر. فلو أن العبد نظر في حياته التي يعيشها، كم من حياته لأكله وطعامه وشرابه، وكم من حياته لنومه، وكم من حياته لمعاشه، لينظر كم بقي من حياته لربه سبحانه وتعالى يتعبد له جل وعلا. النوم إن لم يكن كما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن العبد قد يتضرر به، فكثرته يكسب صاحبه قسوة القلوب وثقل البدن وتبلد الفهم. ولهذا كان أنفعه أن يكون بالليل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، وأقبحه وأشده كراهة أن ينام الإنسان بعد صلاة الفجر، فإنه وقت تقسم فيه الأرزاق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها. أما إذا كان هذا النوم يؤدي به إلى ضياع الصلوات والنوم عن المكتوبات، فقد قال عليه الصلاة والسلام حين ذكر له رجل نام حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. كيف تبتغي خيرا من رجل بال الشيطان في أذنيه؟ فكن في هذا الباب مقتصدا، والنوم عند الحاجة إليه أنفع ما يكون، وأنفعه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يتخذ في النهار قيلولة يستعين بها على أموره في هذا النهار وعلى قيامه بين يدي ربه في الليل. فلا تكن ممن يسرف في هذا الحال، فينام النهار ويقوم الليل في أمور دنياه أو ربما في المعاصي والسيئات، فإن هذا يسبب فساد العقل وفساد القلب وفساد الحياة وذهاب ما ينبغي للعبد أن يكون عليه. وهكذا معاشر المؤمنين، من سموم القلب وآخر ما نذكره في هذا المقام فضول النظر. إن النظر هو أعظم المنافذ الذي يوصل العقوبات إلى القلب فيفسده. النظر رب نظرة تجعل القلب يتعلق ويهيم ويتفكر فيضل عن سواء السبيل. كل الحوادث مبدأها من النظر، والنار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. ولهذا أمر الله عباده المؤمنين أن يحفظوا أبصارهم كما يحفظوا فروجهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك. وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: والعينان يزنيان وزناهما النظر، فما نظرت إليه بعينك أو سمعته بأذنك أو نطقته بلسانك فإن عاقبته على قلبك. وربما يفسد هذا القلب ويمرض هذا القلب ويموت هذا القلب، فحافظ عليه واجعل له حصنا منيعا ودرعا واقيا حتى يكون سليما. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا تقلب بصرك هنا وهناك،
فيما حرم الله عز وجل فإن العاقبة وخيمة، ورب نظرة تتبعها نظرة، ثم بعد ذلك يكون تعلق ومعصية وحرمان، فيصرف العبد عن طاعة الله عز وجل ويصير في عداد الهالكين. ما أحوجنا عباد الله أن نحمي قلوبنا وأن نحرص على العناية بها وأن ندفع عنها ما يفسدها وأن نسعى لصلاحها كما تسعى لصلاح قلبك، اسعى لصلاح بدنك، اسعى لصلاح قلبك، فهو أهم ما يحافظ عليه وأغلى ما يجب أن ينتبه له، فهو الذي يقود الجوارح إما إلى الهلاك وإما إلى الفلاح. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يصلحنا وأن يصلح قلوبنا جميعا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.